الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أن علم التوحيد هو أشرف العلوم وأجلها وأهمها على الإطلاق، لأنه يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. فمن جهل هذا العلم كان دائما لله عز وجل بدين ليس عليه دليل. هذا العلم هو الأساس الذي تقوم عليه كافة أمور الدين. من جهله كان دائما لله بدين لا دليل له عليه، ومن فقهه وتعلمه كان على دين الحق وعلى اليقين. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. يقول الشيخ ناصر السعدي عليه رحمة الله في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق ففهمه وعمل به كمن هو أعمى لا يتعلمه ولا يعمل به؟ فهل يستوي الفريقان عباد الله؟ الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض. الفرق بين من يعلم أن ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد وأمور الدين وبين من لم يعلم ذلك كالفرق بين السماء والأرض. وعلى هذا ينبغي لك أن تتذكر وأن تتفكر. ولكن ليس كل واحد يتذكر ويتفكر فيما ينفعه ويضره، إنما يتذكر أولو الألباب كما ختم الله عز وجل بذلك الآية، إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. أي الفريقين أحسن حالا وخير مآلا؟ لا شك من يتعلم هذا العلم ويتفقه فيه، وهذا العلم عباد الله فرض عين على كل مسلم ومسلمة، أن يتعلمه كل مسلم وأن تتعلمه كل مسلمة، لأنه كما قلنا الأساس الذي تقوم عليه كافة أمور الدين. وكان منهج الصحابة في التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله عز وجل هو من هذا المنطلق، من منطلق تفهمهم لهذا العلم ثم بعد ذلك الدعوة إليه. يحدثنا عبد الله بن عمر كما روى ذلك الحافظ في المستدرك والبيهقي في سننه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: عشنا برهة، لقد عشنا برهة من الدهر، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. ثم يقول: ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يقرأ من فاتحة الكتاب إلى خاتمه لا يدري ما أمره وما زاجره، ولا يقف ما ينبغي أن يقف عنده، ينصره نصر الذكر كما ينصر بالتمر الربيع، قراءته لا تدبر فيها ولا استعاض، ويسمع القرآن كأنه يسمع كلاما عاديا. لماذا؟ لأنه لم يأتي من الأساس، لم يتعلم من الأساس، من منطلق يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن. هذه أحد مناهج الصحابة رضوان الله عليهم في التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى أحدهم الإيمان قبل القرآن. ثم بعد ذلك رأى في زمن التابعين رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان. فهذا المنهج، منهج الصحابة رضوان الله عليهم عباد الله، ينبغي أن يعود إلى الأمة مرة ثانية، وأن تتلقى الأمة هذا العلم أولا، وأن تفهمه صغارا وكبارا، شبابا وشيوخا، حتى يعبدوا الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة، ويعيشوا على عقيدة سليمة وديانة مستقيمة. وإلا فسيظل التخبط في الأمة كما هو معلوم الآن وكما هو حاصل بيننا. العلم قبل القول والعمل، هذا أصل من أصول السلف المبارك. بوب البخاري عليه رحمة الله بابا بهذا الخصوص في كتاب العلم، وقال: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ساق قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا أصل يا عباد الله لا ينبغي أن نحيد عنه، ولا ينبغي أن نتخذ منهجا غيره. نبدأ أولا بالتوحيد، نتعلمه. وهذا التوحيد لا كما يقول بعض الدعاء الذين انحرفوا عن منهج الصحابة، من الممكن أن تتلقاه في جلسة أو في 10 دقائق، هذا خطأ لا شك. وإلا تحل لنا مشكلة الشرك الموجودة في الأمة هذه من قبور ووثنيات وغير ذلك وتحكيم لغير الله عز وجل. أليس هذا كله توحيد وعقيدة؟ كيف يقال أن هذه في جلسة نتعلم هذا العلم؟ والسلف المبارك أنفق الأعمار في تحصيله في تعليمه وتعلمه. إنه هو البداية يا عباد الله، البداية، بداية الطريق هو تعلم هذا العلم أولا. والدليل على ذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فغاية المؤمن، ما غايتك يا عبد الله؟ الجنة قطعا، الجنة غاية كل واحد من المؤمنين من الموحدين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعلها غاية حين قال له الصحابة في بيعة العقبة: فما لنا إن وفينا بذلك؟ قال: لكم الجنة، لكم الجنة. فغايتك أن تعود إلى وطنك الأول الذي أخرج منه أبوك، وأن تعود إلى دارك الأولى. هذا هدف كل مؤمن وغايته في هذه الحياة. ما بداية هذه الغاية؟ إنه العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أما إذا قمت تدعو وتجاهد وتعبد وأنت لم تتعلم، والله يخشى عليك ألا تصل إلى الجنة، يخشى عليك ألا تصل إلى الجنة. فينبغي أولا وقبل كل شيء، وهذا هو منهج الصحابة، العلم. وبداية العلم العقيدة والتوحيد وما يتصل به، ويفهم ذلك من قول الصحابي المتقدم: لقد عشنا برهة من الدهر، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، يؤتى الإيمان. فأشار إلى العقيدة أولا قبل أن يحفظ القرآن، يؤتى أولا الإيمان، يتعلم العقيدة، ثم تنزل بعد ذلك الصورة فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يقف عنده منها. أما أن نسلك مسلك أصحاب الشهادات الذين يطون أعمارا طويلة في تحصيل شهادات عريضة، فتجده مثلا حصل على شهادة دكتوراه في علم الحديث وهو من أشرف العلوم وأجلها، ثم بعد ذلك يتبرك بالقبور، ثم بعد ذلك لا تجد في وجهه لحية ولا شارع. من أي طريق جئت بهذا العمل؟ لأنك لم تتعلم أولا العقيدة. إنما كان والله لو كنت موحدا حقا إلا نازعك أمر الله وأمر رسوله في كل ناحية من نواحي حياتك. لو كنت موحدا، الموحد هكذا، هذا حال ينازعه أمر الله وأمر رسوله في جميع مراحل حياته. فتجد بعضهم، وهذا يعني أفضل ما عندهم، تجد كثير من الدعاء يفرقون يخافون إذا ذكرت صفات الله عز وجل على منهج السلف الصحابة رضوان الله عليهم. لماذا؟ تسأل نفسك لماذا؟ لماذا يخافون؟ لأنهم لا يريدون أن يعرفوا ربهم. المعرفة الصحيحة التي عرفوا بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا تجد الكثير منهم لا يدعون الناس إلى توحيد العبادة، بل ربما لا يتعلمهم من مرة. لماذا؟ تسأل لماذا لا يفعل ذلك؟ ترجع لنفسك وتقول: لأنه لا يريد أن يعبد ربه، إنما صار كما أراد أعداء الإسلام ان تكون هذه الامة امة لهو وطرف. اي والله حتى في دينها فتجد الموالد والاضرحة اللي يطوفون حولها وغير ذلك من هذه الامور امة لهو وطرف كما ارادها اعداء الاسلام. والله عز وجل يريد هذه الأمة أن تكون أمة دين خالص لله سبحانه وتعالى. هو الذي أرسل رسوله للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فيا عباد الله التوحيد أولا وقبل كل شيء. وأنا أرسل لك نكتا في هذا العلم تبين لك أهميته بل توضح لك ان الاسلام كله هو التوحيد. الاسلام كله بتشريعاته هو التوحيد. فالتوحيد هو البداية وهو مفتتح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسند الامام احمد: يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. يا ايها الناس هل كانت افتتاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله تفلحوا وهو النهاية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لقنوا موتاكم لا اله الا الله. لقنوا موتاكم لا اله الا الله فهو البداية وهو النهاية. ففي ذلك ما يشعر بأن حياة المسلم ينبغي أن تكون قائمة على التوحيد. والتوحيد هو أول مأمور به في القرآن الكريم كما أن نقيضه وهو الشرك هو أول نهي نهى الله عنه في القرآن الكريم. ففي فواتح سورة البقرة أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا ايها الناس اعبدوا ربكم. ثم اول نهي في القران: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. فالتوحيد اول مامور به في القران ونقيضه الشرك واول منهي عنه. كما ان اول فعل في القران اول فعل ذكر في القران في التوحيد. فأول فعل في القرآن نعبد في قوله تعالى: إياك نعبد. هذا أول فعل في القرآن. هذا أول فعل مأمور به في القرآن. جزاك الله خير. فأول فعل في القرآن في التوحيد تقف بين يدي الرب عز وجل تخاطبه: إياك نعبد. أخصك بالعبادة، أفردك بالعبادة، لا أصرف شيء من العبادة لأحد سواك، إياك نعبد. وكذلك كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين: فاتحة القرآن اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة المعروفة بالاستقراء عند العلماء: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فالحمد لله رب العالمين، رب الجلالة إشارة إلى توحيد الألوهية، ورب الرب إشارة إلى توحيد الربوبية، والرحمن الرحيم إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات. وختم الله عز وجل كتابه بالتوحيد أيضا بأنواع التوحيد الثلاثة: قل أعوذ برب الناس توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد الأسماء والصفات، إله الناس توحيد الألوهية. فالتوحيد عباد الله هو أهم شيء في هذا الدين. فإن قمت فإن أقمته قمت على أساس من التقوى كما قال الله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. فلا بد من هذا عباد الله. التوحيد عباد الله يقوي الإدراك ويصححه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك يقول: أحد وأشد الأمم عقلا هم المسلمون، وذلك بسبب الاعتقاد الثابت لهم في الله عز وجل. فهو يقوي إدراكهم ويصححه ثم يستدل بقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اهتدوا زادهم هدى, ويستدل بقوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والتوحيد عباد الله كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد هو مفزع أعداء الله وأوليائه. فكل من أصيب بكرب وبشدائد هذه الحياة فزع إلى الله بالتوحيد إلى الله, حتى ولو كان من أعداء الله, حتى ولو كان من أعداء الله, حتى الكفار إذا أصابتهم الجروح فزعوا إلى الله بالتوحيد. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وكذلك أولياء الله عز وجل يفزعون إلى الله بالتوحيد, كما قال الله تعالى عن يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, فزع إلى الله عز وجل بالتوحيد. يقول ابن القيم عليه رحمة الله وقد فزع فرعون إلى الله بالتوحيد أيضا, لكن عند المعاينة, وعند المعاينة لا ينفع. قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل, وبنو إسرائيل كانوا لا يؤمنون إلا بالله, يعني معناها آمنت أنه لا إله إلا الله. قال ذلك آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين, لكن ما ينفع هذا عند المعاينة وعند أن تصل الروح إلى الغرغرة. فيا عباد الله التوحيد ما دفعت كربات الدنيا وشدائدها والله بمثل التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون عنه حديث الكرب الثابت في الصحيحين وغيرهما انه كان اذا اصابه الكرب واشتد به فزع الى الله بالتوحيد, لا اله الا الله الحليم العظيم, لا اله الا الله رب العرش العظيم, لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. يدعو بهذا الدعاء اذا اصابه الكرب, كان يدعو بهذا الدعاء. ولذلك الامه الان يا عباد الله في شدائد وقروب لا يعلم مداها إلا الله. بسبب ماذا؟ والله السبب الأول والسبب المباشر هو إعراضهم عن هذا التوحيد. الشرك في الكلام تجده, وفي الأفعال تجده, والأصنام المنصوبة في كل مكان في الأمة وتعبد من دون الله جهارة موجودة موجودة, والناس تعبدها من دون الله. والله الذي لا إله غيره كم يضيق صدري حينما أذهب لأوصل أبنائي إلى المعهد الأزهر, أمر على بعض المدارس أسمعهم ينشدون, تعزف الموسيقى وينشدون هذا النشيد, وهذا النشيد والله فيه من الشرك ما فيه. أبناء المسلمين يفتتحون يومهم الدراسي العلمي بهذا النشيد, بلادي بلادي لك حبي وسؤالي, غير ذلك بقية النشيد والله يعني لا أعلمه. والعياذ بالله يجعل يسبح بحمد مصر, هذا معنى تسبيح بحمد مصر في بداية يومه يسبح بحمد مصر الطفل الصغير, نعلمه ذلك. هذه البداية التي نستفتح بها يومنا لأبنائنا, بلادي بلادي لك حبي وفؤادي, شعب مثل أنت إيه وأزل, والله ما أدري بقية النشيد ماذا يقولون فيه, لكن أنا أعرف أيام كنا نحن والله كان نشيد طيب كان يذكر. أين هذا ذهب؟ الله أكبر الله أكبر, أظن الناس أنهم من أجلنا يعرفون هذا, الله أكبر فوق كيد المعتدي, والله والله للمظلوم خير مؤيدي, يا هذه الدنيا أرضي واسمعي, جيش الأعادي جاء يبني مصرعي, بالحق سوف أرضه وادمجتعي, قولوا معي الله أكبر. كان هذا الذي نقوله في الصباح. الآن نسبح بحمد مصر. تذكير في جدران القاهرة وغيرها سيد هذه اليافطات مكتوبة: مصر أولا وقبل كل شيء. أي شرك بعد هذا؟ أي شرك بعد هذا؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله، هذا شرك يا عباد الله، ينبغي أن نترفع عنه. وينبغي لولاة الأمور أن ينظروا في كل صغيرة وكبيرة في المدارس وفي غيرها، حتى لا يتطرف الشباب. إذا كانوا لا يريدون شبابا متطرفا ولا شبابا إرهابيا، فحينما يتكرس هذا في المدارس، من المسؤول عنه؟ من المسؤول عن هذا يا عباد الله؟ من المسؤول عن هذا الشرك الصراح الذي يضرس في المدارس؟ والأحاديث الضعيفة الموجودة والموضوعة بالأمس والله ولا بهذا، يعطيني الكتاب من حج، يقول له يا أبي هذا الحديث مش ضعيف، من حج ولم يضرني فقد جفاني. والحديث أورده الشيخ ناصر الألباني في سلسلة الموضوعات، وأخبر أنه حديث موضوع وفيه من البلاء ما فيه. أولا يقول له في الكتاب والله هكذا: أن الزيارة ليست بواجبة ولكن مستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يضرني فقد جفاني. ليس عبد الله تدري معنى مجافاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه أقل ما فيها كبيرة، أقل ما فيها كبيرة، إن لم تكن كفرا والعياذ بالله. لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا، كيف تقررون هذا على الأبناء؟ وغير ذلك من هذه الأمور، شرك صراح طريع أفعال في أقوال حمد بغير الله عز وجل، وغير ذلك من هذه الأمور. إلى الله عز وجل المشتكى، إلى الله عز وجل المشتكى. نسأل الله عز وجل أن يعيد إلى الأمة التوحيد، وأن يبصرنا بديننا، وأن يردنا إلى هذا التوحيد ردا جميلا، إنه على ما يشاء قدير. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، عباد الله، هذه الكلمة التي تليت على مسامع أخوه جعلتها تقدمة بين يدي سلسلة من الخطب في هذا العلم، علم التوحيد، فهو كما قلت فرض عين علينا جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا في ذلك متكلمين ومستمعين. ولكن حتى لا يضيع منا الطريق وننحرف يمنة أو يسرة، أو نقدم أمرا أو نؤخر آخر، فقد رأيت أن ألتزم بمنظومة الشيخ حافظ حكمي عليه رحمة الله التي ألفها في هذا العلم المسمى بمنظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، مسلسلها خطبا لعلنا ننتفع بها. فالمسلمون واقعون في أوحال الشرك إلا ما رحم الله عز وجل، فينبغي لهم أن يتعلموا هذا العلم. ورحمة الله على ابن هبيرة حينما ينقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وأنا أنقل هذا الكلام من كتاب الانتماء، حكم الانتماء الى الفرق والاحزاب والجماعات للشيخ بكر ابن عبد الله ابو زيد يقول كلاما معناه ان المسلمون ان المسلمين هم رأس مال كل داعية مسلم، فرأس مال الداعية هم المسلمون، وعليه فينبغي تصفية الاعتقاد الذي فيه من الوثنية والشرك، ينبغي ذلك. أما دعوة الكافر، وهذا كلام خير، أما دعوة الكافر إلى الإسلام فهي من طلب الربح، فهي من طلب الربح، والمحافظة على رأس المال مطلوب ومتقدم على طلب الرزق. أقول هذا أيضا للذين يذهبون بالأربعين يوما والثلاثين يوما وغيرها مما اخترعوه وابتدعوه في دين الله، ويذهبون إلى بلاد الغرب وهنا وهناك بحجة أنهم يدعون الكفر أو غير ذلك. ادعوا أولا للمسلمين إن كانوا عندكم هذا العلم، هذا المطلوب، ادعوهم أولا، ادعوهم، ادعوا الذين في بلادكم اولا وعلموهم اولا، فهؤلاء هم رأس اموالنا، والمحافظة على رأس المال مقدمة على طلب الرزق. لذلك سنجعل ان شاء الله تعالى وبعونه هذه المنظومة في سلسلة من الخطب، نسأل الله عز وجل ان ينفع بها، وحتى لا يملوا السامعين سنحاول ان نصبغها في الحث على تقوى الله عز وجل والتفكير بايامه. اللهم انا نسالك ونتوجه اليك لانك انت الله الذي لا اله الا انت، الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، بان تعز الاسلام وتنصر المسلمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم ارفع مكه وغضبك عنا، اللهم ارفع مكه وغضبك عنا، اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا، واذا اردت لعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين، ونسألك حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا الى حبك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاقموا الصلاه.